بعد سنين طويلة في مجال الصحة النفسية أنصحكم لا تروحون ورا التأليف وكلام أبو العريف. وعشان كذي قررنا في هالحلقة من البودكاست هو نسمع أسئلتكم ونجاوبكم بدون أي تكاليف. أهلا بكم في حلقة جديدة ومميزة من بودكاست هون، واللي يأتيكم برعاية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. قبل ما نبتدي الحلقة اللي انتم الحين ضيوفها بأسئلتكم واستفساراتكم، لا تنسون تحملون تطبيق هون من أبل ستور أو جوجل بلاي، لنوم أعمق، توتر أقل، وحياة أسعد. يلا نهونها ونبتدي، ايش رأيكم؟ السؤال الأولاني اللي يعني التأتأة وأكل الأظافر أو الأصابع بشكل عام خصوصا الأطفال، شنو سببه وشون نعالجه؟ سؤال ممتاز، لأنه مو بس الأطفال، حتى الكبار بعضهم يسوون هالشيء. بس خلينا نركز على الأطفال بالبداية. معظم الأطفال يسوون هالشيء، يا يمصون يا يعضون أظافرهم. هالشيء يعني يبتدي بالطفولة، وتقريبا 50% من الأطفال بين عمر 10 إلى 18 سنة يسوون هالشيء. فما هو شيء مقلق في البداية، إذا بعض المرات يكمل إلى عمر أكبر هني تصير المشكلة. ففي البداية ما هو شيء غير طبيعي، شيء عادي جدا. شنو الأسباب؟ بعض الأطفال يسوونه عشان يريحون نفسهم، والله متوترين أو شيء كذي. فطبعا تعرفون الطفل لما يبتدي لما يأكل يعني لما يشرب حليب قاعد يمص، فالمص هاي على صدر أمه أو على المامية تصير على الصبع، فهاي نوعا ما تريحه. ممكن يكون حاسب ملل، ممكن في عنده توتر، يعني فرضا في أهله قاعد خانقون في البيت، أحد يتوفى، يمكن في حالة طلاق، يمكن راح مدرسة جديدة، يمكن في تنمر بالمدرسة، يمكن تعاقب على شيء، ممكن أشياء كثيرة، ممكن خسر في مباراة، ممكن قاعد يقلد أحد ثاني، ممكن شاف أحد ثاني قاعد يسوي هالشيء ويبي يقلده. قد تكون بالجينات، إذا أنت فرضا كبالغ كأمك كأبوك كنت لما كنت صغير تسوي هالشيء، ممكن يكون شيء ورثه من عندك. شلون نوقفه؟ هاي السؤال الأهم. ممكن لو نشوف لو الطفل عنده أشياء متوتر منها إن نكلمه بالموضوع عشان نهونها عليه. نكلمه، ناخذ الفرصة إن نساعده بهالشيء، نقص أظافيره بشكل منتظم، نعطيه طريقة ثانية إن يهون على نفسه. فرضا إذا شفت إن فعلا إنه هو متوتر في حالات معينة، قاعد يعض أصابعه أو قاعد يعض أصابعه، نعطيه كرة يلعب فيها، فرضا يرعصها أو يحط سير على إيده يلعب فيه أو شيء إنه يشيل باله من الشيء اللي قاعد مضايقه. نخليه واعي من اللي قاعد يسوي هاي شيء مهم. مرات الطفل ما هو واعي اللي قاعد يسوي هالشيء. ويعني هم الأشياء اللي ممكن في بعض الطرق، أكو فرضا دواء ينباع بصيدلية ينحط على الأصابع يكون مر، فلما الصبع ينحط بالحلج الطفل تلقائيا ما يبي يحط الصبع بحلجه. ولا تكبر السالفة، يعني إذا شيء كبر فيصير الولد متوتر إن أنت قاعد توتره عشان هو قاعد يعض أصابعه، ممكن هالشيء يصير فيه فعل ردة فعل عكسية. سؤال ممتاز وسؤال مهم، وسؤال أعتقد يعني وايد ناس يعني عندهم إياه بالنسبة لأطفالهم. سؤال ثاني، ما هو العلاج السلوكي لنوبات الهلع؟ سؤال ممتاز. أولاً شنو نوبة الهلع؟ نوبة الهلع تكون في يعني حالة يعني توتر حاد، يكون الشخص حاس إنه كأنه قاعد يموت. يعني معظم الناس اللي عندهم نوبة هلع شي يصير يروحوا للمستشفى عبالهم خلاص جاتهم سكتة قلبية. فأكو شيء اللي هو نوبة الهلع اللي هو البانيك أتاك، وأكو البانيك ديس أوردر اللي هو الاضطراب الهلع. شو الفرق بينهم؟ نوبة الهلع ممكن تصير مرة وخلاص تي وتروح وانتهينا. البانيك أتاك يصير، البانيك ديس أوردر أو الاضطراب يصير أنا لأنه يعني هالشيء قمت أخاف إنه راح يرجع لي، فأنا خاف قاعد يرجع لي، فدائما على بالي، فدائما أخذ فرضا ما أروح بيت أحد إلا لو يم مستشفى يم مستوصف، ما أطلع إلا محلات أعرفها، دائما معي أحد، دائما معي يعني شيء أكله، أنا أخاف إن السكر ما راح يهبط، يصير عندي أفكار كذي. الحين 20% من الناس اللي عندهم الاضطراب الهلع يصير فيهم شيء اسمه أغورافوبيا، يصير خوف من طلوع فما يطلعون من البيت، يطلعون في البيت. شو العلاج؟ العلاج قد يكون دوائي أو علاج سلوكي معرفي أو الاثنين. فأكو نوعين من النوبات الهلع. أكو نوبات هلع العشوائية، تي صبح تي بالليل تي بالمدرسة تي في البيت تي في الدوام، ما لها يعني سبب معين. هاي غالبا يكون التدخل دوائي مهم لأن ما هو مرتبط بشيء معين. بس أكو نوبات هلع مرتبطة بشيء معين، فرضا بس بالطيارة، بس بالسيارة، بس وقت الامتحان. هذا العلاج السلوكي المعرفي ممكن يساعد فيه. السؤال الثالث اللي أنا هني، في شخص عائلته تشك إنه عنده مرض نفسي بس هو مو حاس هالشيء، فترات يكون نشيط فترات يكون مكتئب، بس هل ممكن يكون هالشيء طبيعي أو شخصيته كذي؟ شوفوا، أكو اضطرابين قد يكون. أكو اضطراب ثنائي القطب اللي هو اللي يسمونه bipolar disorder أو manic depression على أيام أول، أو يكون شيء اسمه سايكلوثايميا. شو الفرق بينهم؟ سايكلوثايميا يكون الـ 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 الواحد يكون مزاجه يتقلب فوق تحت فوق تحت، لكن الفوق مو وايد فوق والتحت مو وايد تحت، بس هم ما يعتبر طبيعي، هم ممكن لازم تدخل دوائي. لما شخص في اكتئاب ثنائي القطب يكون لما يكون عالي، يكون عالي جدا، يكون هو عبالة ملك الدنيا وماكو أذكى منه، ممكن ما ينام أيام، يقعد يحوس يمين شمال يمين شمال، عنده أفكار ممكن غريبة، يقول لك فرضا بحل المشكلة هذه بطريقة هذه، يعني كلام وايد بس ما ينفهم بعقلانية. بس ولما يكون المزاج واطي ما يطلع من فراشه، ممكن ما يستحمى، ممكن ما ياكل، ممكن وهالفترات ممكن تكون بنفس اليوم، ممكن تكون اسابيع بين بعض، ممكن اشهر، كل واحد يكون غير. انا يعني قعدت مع واحد مره كان بدقائق يصير فوق تحت، هذا لازم تدخل دوائي. الحين لما يقولوا لك ان في شعره بين العبقريه والجنون، هذه هي الشعره. معظم الناس اللي عندهم اضطراب ثنائي القطب جدا جدا اذكياء، وما هو نهايه المطاف. في وايد ناس ما شاء الله عليهم اشتغلوا، يعني منهم اللي راجعوني، يعني ما شاء الله عندهم يعني مناصب كبار في شركاتهم، في اللي يسوونه ياخذون ادويتهم والحياه طبيعيه. بس المشكله خاصه بهالنوع من الاضطراب ان الواحد ما يحب ياخذ ادويته، لان اذا انا اقدر احس ان انا اذكى واحد في العالم، ليش اخذ الدواء واحس ان انا احبط نفسي؟ فجدا مهم الشخص اللي 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 مسؤول عن اللي عنده التشخيص هذا في البيت يكون معه ويتاكد انه قاعد ياخذ دواء، ما يخليه على كيفه. كيف اتخلص من الجلد الذاتي على اخطائي في الماضي؟ سؤال ممتاز. فلما نشوف احنا العلاج السلوكي المعرفي، وهالشيء ان شاء الله راح يكون في درس في البودكاست مالتهون قريب ان شاء الله. بس هو الفكرة إن إحنا لما إحنا كبني آدم، يعني اضطراباتنا النفسية اللي إحنا نسويها بنفسنا يكون دائما مرتبطة بنحاول نتحكم بأشياء ما هي بإيدنا. في ناس حاولون يتحكموا بالمستقبل اللي حين ما صار، هذا يؤدي إلى التوتر والقلق. وكل ناس حاولون يغيرون الماضي، لا هذا ولا هذا يتغير. الشيء الوحيد ممكن يتغير هو تفكير تجاه الماضي. فأنا المفروض يعني بدل ما أقول المفروض إنه ما صار هالشيء، إن المفروض ما سويت هالشيء في الماضي، أقدر أكسر شوكة المفروض هذه وأقول يا ريتني ما سويت هالشيء، أتمنى لو ما سويت هالشيء. فأندم على الماضي، أوكي ما فيه شيء، ماكو فينا أحد ما ندم على شيء سواء في الماضي، هاي شيء جدا طبيعي وشيء جدا عادي. بس لما أعاتب المفروض ما سويت هالشيء، هني قاعد أزيد المشاعر تجاه اللي سويته، فراح أحس بالذنب. لما أحس بالذنب ممكن أكتئب، راح أتوتر، فدخل نفسي بدوامة. فلازم أتقبل اللي صار، وإذا ما أقدر أتقبله بروحي أروح حق أخصائي نفسي يساعدني بالعلاج السلوكي المعرفي، أو أخذ أدوية أو الاثنين، يعتمد على شنو الشيء اللي صار ومدى تأثيره على حياتك. يعني أنا أقول لكم، أنا يعني أنا من الناس اللي ماني مع الأدوية، لكن 30% من اللي راجعوني أبعثهم حق أدوية. من هو أبعث حق أدوية؟ أبعث حق أدوية الشخص اللي أعراضه قاعد تعرق حياته. فرضا ما أقدر أكون أب لعيالي، موظف لمديري، ما أقدر أكون زوج لزوجتي، ما أقدر يعني ما أقدر أقوم بدوري الاجتماعي. أقول إن شاء الله حدك، يعني أخذ الدواء، سوي علاج بالكلام. أصلاً حتى العلاج بالكلام بذاك الوقت راح تحتاج جلسات أقل، راح يكلفك أقل، الوقت اللي تستثمره راح يصير أقل، وراح تصير أحسن بطريقة أسرع. هاي أنا رأيي بالنسبة للأدوية، معنا ما حد سألني رأيي بهالسؤال، بس أنا بجاوبكم على كل حال. سؤال خامس، أحس بصعوبة بالتميز بين وضع الحدود وحماية نفسي وبين مرحلة الأنانية ورد فعل الخير، شلون ألقى طريقة صحيحة؟ عشان شوفوا ماكو طريقة صحيحة، أوكي؟ يعني هو بالنهاية، يعني أنا الكناية اللي أحب استعملها دائما، لما واحد يكون في طيارة ولا سمح الله صار في الأكسجين قل، لازم واحد يحمي نفسه، يحط الكمام عشان يأخذ الأكسجين حق نفسه قبل ما يساعد غيره. لو يساعد غيره قبل، ممكن هو غيره راح يتأذى وهو راح يتأذى، ثلاثة ما راح يتأذون. فالحدود جدا مهمة، بس الواحد شلون يعرف ان الحدود قاعد اكو ناس يعني هجوميين من الاساس يحطون حدود ويكشون الناس منهم، اكو ناس حدودهم وايد مفتوحة فالناس يستغلونهم. ماكو صح وغلط، بس دائما اسأل نفسك، هل هتصرف اللي قاعد قاعد يساعدني ولا قاعد يضرني؟ اذا قاعد يضرني فهني لازم احط حدود. بس ماكو شيء اسمه صح وغلط انا بالنسبة لي بهالسؤال. السؤال اللي بعده، شنو السبب وراء قلة الصبر؟ يعني الشعور بالضيق من أكثر حديث ومن أقل طلب أو من أقل انتظار، مع أن أساس شخصيتي صبورة. سؤال ممتاز، وأجوبته عدة، قد تكون كلهم، قد تكون ولا واحدة منهم. فلما أنا عندي ضيقة من الحديث، معناتها مع شخص ثاني، طلب معناتها شخص ثاني، انتظار معناتها شخص ثاني، فهالشيء قد يكون له علاقة بالحدود بين الشخص وبين آخر. فسؤال أولاً أنا عندي حق هالشخص إنه هل مع كل الأشخاص لبعض الأشخاص؟ لبعض الأشخاص قد يكون له علاقة يعني شنو يرمزون لك بحياتك. هاي رقم واحد. يعني فرضاً أنا يعني أكو شيء إحنا في العلاج النفسي اسمه transference وcounter transference. شنو معناته؟ معناته مرات الواحد لما يراجعك يكون يذكرك بشخص بحياتك. فأنا أذكرك واحد شغلت معاه من كم سنة، يعني على طول من أول جلسة حسيت يعني كأني قريب منه، وبعدين يعني تضح لي إنه يشبه واحد من أولادي، فهذا اللي قربني منه. يعني فهالشيء إحنا كنا بني آدم، فكنا مرات لما نتعرف على أحد تصرفاته طريقته شكله ريحته ممكن ذكرك بطريقة غير واعية عن شخص ثاني، فيكون عندك هالمشاعر ممكن تجاه هالشخص يكون مو عن هالشخص، يكون عن شخص ذكرك فيه. قد يكون له علاقة بالـ ADHD، يعني أكو ناس عندهم المشكلة في التركيز وفرط الحركة، فأي شيء يخليهم يتنرفزون بهالطريقة، أوكي؟ يعني أي شيء يشد انتباههم أو يحتاجهم. وشيء ثالث اللي الحين قاعد يصير وايد طبعاً، لأن حياتنا كلها تليفونات بإيدنا، السمارت فونز على قولتهم، إن أكو شيء يعني وايد يشد الانتباه. الواحد لما يراجع نفسه يشوف شنو آخر 3-4 مرات حس فيها تنرفز أو عصب، يكون إنه دائما كان عينه على الشاشة، سواء شاشة تلفزيون أو شاشة التليفون. أي واحد يشيل انتباهك من شاشة يؤدي إلى هالمشاعر هذه. فراجع نفسك، سجل أو سجدي المواقف اللي قاعد تصير، اللي قاعد تحس فيه بقلة الصبر، ويمكن نلقى شيء يشبكهم بعض. رقم 7، هل الوسواس القهري علاج نهائي بدون استخدام أدوية؟ سؤال ممتاز. أولاً شنو هو الوسواس القهري؟ الوسواس القهري دائماً يعني يكون له علاقة إن أنا عندي أفكار معينة ولازم أسوي أشياء معينة عشان أشيل الأفكار. فرضاً أنا لو يعني أكو الوسواس القهري، قبل ما أقول الاضطرابات، أكو ممكن يكون ديني، ممكن يكون جنسي، ممكن يكون له علاقة بالنظافة والطهارة، أو ممكن يكون له علاقة بالترتيب، أو ممكن يكون شيء يعني غريب. لما أقول غريب مو إنه يعني شيء يعني إنه شيء ما هو معتاد عليه، يعني شيء ممكن بس شخص واحد عنده هالوسواس، ممكن وسواس من الأمراض. فيكون واحد، يا واحد دائما يفكر بالشيء، يا يفكر بالشيء وبعدين يسوي شيء عشان يشيل التفكير. فرضا لازم أعيد الصلاة، لازم أعيد، لو ما أعيد هالصلاة أكيد أنا راحت علي، يعني راح علي ما قلت فتحة معينة أو كسرة في الآية، فأكيد الله راح يعاقبني. فإذا ما أعيد الصلاة راح أروح جهنم فرضا، أو إذا ما غسلت إيدي 17 مرة أحد راح يموت. فغسل إيدي 17 مرة شوف هالشخص ما مات. فعز الفكرة عن نفسي بهالطريقة. الحين الوسواس القهري غالبا يكون يعني شيء بالجينات، يعني ما يكون شيء والله صار حدث غالبا. أنا عندي واحد يعني لما قام من كم سنة قام من النوم بالثلاثينات من عمره وسواس قهري، بس قام من النوم كذي، ماكو أي شيء صار بحياته، الله كتب لو هو عاش لهالعمر راح يصير فيه هالشيء، وفعلا كان في موجود في الجينات. الحين الوسواس القهري لما إيه عادة يظل مع الشخص طول عمره، ممكن يقل يزيد يروح إيه، لكن يكون موجود. الدواء قد يكون مهم، أو شيء اسمه TMS. TMS هو الذبذبات مغناطيسية على المخ، وهي بالنسبة للـ FDA اللي هي هيئة الدواء والأغذية في أمريكا، معتمدة حق الوسواس القهري والاكتئاب، معناه تستخدم حق أشياء كثيرة، وفي عيادات بالخليج عندهم هالشيء. فإذا واحد ما يبي دواء ممكن يسوي هالشيء، وهالشيء يحفز نفس المحلات في المخ اللي حفز الدواء. مرات الاثنين مهم، TMS مع الأدوية. بس مرات الأدوية أقول لكم من أكثر الناس اللي ضد الأدوية وهم الناس اللي يعني اللي عندهم توتر أو عندهم وسواس قهري، أكثر الناس ضد الأدوية. لكن لما يأخذون الدواء يقول يا ريتني ما أخذه من زمان. فهذا أنا ما أقول لكم لازم تأخذون دواء، بس أقول لكم إن الوسواس القهري عادة لازم أحد يتعايش معه. وأقول لكم قصة شخص أنا اشتغلت معه لما يعني من كم سنة، كان عنده يعني كان وقت الصلاة يسب الله، وهي أحد الوسواس القهري اللي موجودة مو بس بديننا، بكل الأديان، ما له علاقة بديننا إحنا. فاللي يصير إنه لأنه قام يسب الله قام يخاف بيتعاقب فبطل صلاة، فأنا ساعدته يرجع للصلاة، للحين يسب الله، أوكي؟ هالشيء للحين موجود. لكن قدرنا نفرق ما بين ال الوسواس اللي هو الكلام اللي قاعد يقوله اللي هو ما هو متحكم فيه وأداته، بس هاي خذ أدوية أو خذ علاج طويل. فأنا أعتقد الوسواس يعتمد على إيش كتر موجود، يعني إيش كتر حديته، يعتمد إذا يحتاج دواء ولا. واحدة من صاحباتي مرة تعبانة نفسيا، عندها زي هوس الدراسة، ومرة مرة تعبها الشيء وحس إيش لازم أسوي لها. يعني إيه هو المشكلة مرات مع الأشياء النفسية، أن الواحد لازم يطيح عشان يقوم. يعني صعب أن أنا يعني ممكن فرضا تبين لها تطبيق تهون شاركينها فيه ممكن يساعدها. إذا شيء مرضي، إذا شيء فعلا يعني مو قادرة تنام وكذا، مرات المشاكل هاي تكون أشياء حياتية، ولا لأن ما أنام فأنا قاعد يصير عندي مشاكل علاقة بالتوتر فما أقدر أدرس والآخره. ومرات لا، مرات يعني مرات يكون مرضي. إذا مرضي تحتاج تدخل يعني من أحد من أخصائي نفسي أو طبيب نفسي أو دكتور نفسي، مو لازم أدوية، بس إن نشوف شنو الأشياء اللي أدت إلى هالشيء. إذا شفنا والله إن صديقتك أمها كذي، خالتها كذي، أبوها كذي، يعني موجود في الدم، غالبا راح يحتاج تدخل دوائي. إذا بس إيه هي أو بس بالله علاقة بالدراسة فقط ومو أشياء ثانية، لا ممكن يكون تدخل في العلاج سلوكي المعرفي. أهم شيء إنه في البداية يعني أكون نوع من تثقيف. فشوفي فيديو على اليوتيوب، شوفي عندنا إحنا الأشياء اللي موجودة على تهون قد تساعد في البداية. السؤال التاسع، جاتني كورونا وبعدها مو حاسة إني على طبيعتي، دائما مزاجي ملخبط مو قادر أركز أبدا. قالت لي رفيجتي هذا اكتئاب كورونا، في شيء اسمها كذي، وكيف أعرف أتخلص منه؟ أوكي، واحد من كل ثلاثة أشخاص صار في كورونا صار في عنده أعراض نفسية أو يعني له علاقة بالمخ والأعصاب، في عصبية، فهذا الشيء موجود ووارد. وأكو شيء اسمه اللون كورونا أو الكورونا الطويلة، اللي واحد لحين في أعراض لمدة طويلة بعد ما تروح الكورونا ممكن. فإذا شيء بس مرتبط بهالشيء قد يكون يعني نحتاج إن نتعايش معه أو نأخذ نوع من دواء عشان نعدي المرحلة هذه. ففعلًا هل في شيء اسمه اكتئاب كورونا؟ والله ما سمعت أنا بهالطريقة، بس أعرف إنه واحد ما أقولك المصطلح ما هو موجود، أنا يعني ما أعرف كل شيء، يا ريتك أعرف كل شيء، بس أقولك إن الفكرة إن أنا تيني أعراض نفسية أو لها علاقة بالمخ والأعصاب بعد كورونا، نعم شيء موجود، و 33% من الناس اللي حاشتهم كورونا راح يصير فيهم أعراض. هذا شيء يعني موجود وموثق. يعني السؤال العاشر، شلون أقدر أتخلص من الخوف والقلق للأيام الجاية؟ تعبت مرة وصرت أشوف كل شيء مر وما أفرح لأي سبب. سو مهم أن نعرف شيء أولا قبل يعني لازم نعرف يعني هني إذا في شيء لعلاقة في العائلة أو لا. إذا الأهل سليمين من أي أمراض نفسية، ولما أقول أهل مو بس أمك وأبوك وأخوانك، لا عيال عمك، عيال خالك، عمامك، خوالك، إذا ما في شيء بالجينات معناته شيء لعلاقة في اللي قاعد يصير مدارك. وهي قد يكون في مواقف أو قد يكون قرارات حياتية. شلون؟ يعني أول خطوة، أنا ما أحب أكبر الأمور وخلي يعني أكيد هاي شيء نفسي أو مرض نفسي، أحب أن أبسط الأمور. شون بسطها؟ أول شيء أن تشيك على الفيتامينات اللي هما دال وباء، وايد مهم، B12. 90% من الخليجيين، 90 مو 9، 90% من الخليجيين عندهم فيتامين دال واطي. ليش هاي أثر؟ يأثر لأن اللي عنده الدال واطي يؤدي إلى اكتئاب وتوتر، هاي رقم واحد. رقم اثنين، ممكن في فقر دم، هاي ممكن يعطيك نفس الأعراض. فهاي الأول شيء. الشيء الثاني النوم. الواحد إحنا عندنا بالخليج ثقافة النوم معدومة، يعني الواحد يعني عبال كفاية ينام 5-6 ساعات، مو كفاية، اللي ينام 6 ساعات في الليلة على مدار 10 أيام كأنه مواصل مو نايم 24 ساعة. يعني لو شهر تلي ينام ومواصل 3 أيام، لو سنة شهر مو نايم، عاد تحس بيها على سنين. والمخ ما يرضى زين. أصلا معظم الناس ليوني عندهم توتر أو خوف شديد، متى يوني؟ برمضان، بعد رمضان. المشكلة مو رمضان، المشكلة الثقافة اللي تخليك تسهر طول الليل ما مو مضبوطة. لأن النوم ما يعني الأشياء اللي تحتاجها من نومك ما تبتدي في الوقت اللي تنام فيه. النوم اللي بالليل لا أشياء تساعد جسمك ومناعتك، والنوم اللي بالفجر اللي هو تكملة النوم. بس لما واحد يبتدي بالفجر بنومه راح عليه الشغل على المناعة، راح عليه تجريد الأشياء المهمة من غير مهمة، راحت عليه أشياء وايدة. أوكي، فجدا مهم إن نحطها شيء بالنا. فجدا مهم ان اتخلص منه. يعني اذا شفت والله لا، نومي زين، فيتامين دال زين، فيتامين B12 زين، ما عندي فقر دم، ماكو شيء غير حياتي، لكن اهلي عندهم هالشيء في جيناتهم، التدخل دوائي قد يكون مهم، او اتعلم مع الدكتور نفسي شلون اتعايش مع الاعراض. اعاني من صعوبه رقم 11، اعاني من صعوبه تطلب احتياجاتي من الوالد، هل في صدمه في الطفوله سببت ذلك؟ ولو في ممكن احلها؟ اوكي، الله أعلم. هاي يعني ما أدري، يعني إذا كان في، إذا ممكن لعلاقة بهالشيء، ممكن لعلاقة بشخصاني، ممكن ما لعلاقة بالمرة. يعني أكو ناس يعني صعب عليهم أن يطلبون الشيء. بس شيء مهم نحط ببالنا، إذا شيء جديد ويكون متعلق بصدمة، إن معظم الناس اللي انحجروا، وكلنا انحجرنا إحنا في وقت كورونا السنة اللي فاتت أو قبل سنتين، هني الوقت اللي الناس اللي عندهم صدمات سابقة رجعت وطلعت. هذا جدا مهم نحط ببالنا، لأن المشكلة إن لو هالشيء ما يتعالج، يعني أنا فضل 20% من اللي كنت أعالجهم وقت كورونا كنت ناس أعرفهم من زمان، تعالجوا وتعافوا وعايشين حياتهم طبيعيين وكله أوكي، لكن هي كورونا واعتفسوا. فإذا الشيء بدأ معاك وقت الحظر أو الحجر الإلزامي، قد يكون مرتبط بشيء يعني سابق، لكن مو بضرورة العلاقة في الوالد. فصعب يعني صعب إن أجاوب هالسؤال غير بهالطريقة. مرة سؤال ثاني عن الوسواس القهري من غير علاج دوائي، جاوبت السؤال من قبل. شلون أعرف نفسي وأعرف المشاكل النفسية اللي عندي؟ سؤال ممتاز. ممكن واحد يعني يدش أونلاين يسوي اختبارات في موجودة، ممكن يروح حق تشخيص حق دكتور نفسي. بس أنا عندي دائما يعني أنا معنا يعني مصلحتي أقول لكم روح راجع دكتورة طبيب، أقول لكم إن معظم أوقات الأشياء الحياتية تسبب المشاكل النفسية. فإذا الواحد يسأل نفسه هل أعرف مشاكل نفسية، المشاكل النفسية اللي عندي، إذا ما تعرفها فغالبا ما عندك إياها. فإذا السؤال شلون تشخص، تتشخص لما تروح دكتور نفسي كلينيكي أو طبيب نفسي شخصك. أوكي. 14، دائما أفكر في الحاجات الوحشة اللي حصلت لي في الماضي، ثقتي بنفسي مهزوزة ويتحكم في مزاجي الناس ومو أنا، هل يعني أني محتاج دكتور؟ ممكن يعني إذا شيء وصل لهالدرجة وقاعد أوسوس بالأشياء اللي بالماضية وثقتي، ممكن. بس يمكن يعني أنا عندي أنصح بهالسؤال أن أروح أتشخص من دكتور نفسي، مو طبيب نفسي، من دكتور نفسي كلينيكي أو إرشادي، ومبني على التقييم هذا أروح يا طبيب يا مرح طبيب، أو أسوي علاج سلوكي معرفي. بس إذا الحاجات الوحشة اللي صارت في الماضي للحين قاعد ترجع، قد يكون شيء اسمه الاضطراب ما بعد الصدمة، الـ PTSD، وهذا لا علاج غالبا، لأن هذا مزيج ما بين الاكتئاب والتوتر. غالبا يكون في صدمة صارت وبعدين في عندي أعراض انسحابية، أي شيء يذكرني بصدمة أحاول أتحاشى أوخر عنه. عندي أعراض تداخلية، أفكر بشيء 24 ساعة ما ينشال من مخي حتى وأنا حلم أفكر فيه. وفي إن أنا أكون دائما واعي أو واعي إن هالشيء ممكن ينعاد، فالتفت يمين شمال، يعني يكون عندي شك في الناس اللي دار مداري. فإذا هاي الأعراض اللي عندك إياها، فغالبا تحتاجين تدخل من مختص نفسي. شلون تصرف في حالة نوبة الاكتئاب الحاد والرغبة في الموت بدون دواء؟ صعب. يعني أي دكتور يعني مرخص دارس يقول لك إذا في أفكار انتحارية لازم تروحين المستشفى وتاخذين دواء، لازم. أوكي، يعني هذا ما فيها روح تعال. وبعدين في علاج سلوكي معرفي أهم ممكن يساعد، أو علاجات أخرى تساعد بنفس الوقت. لكن إذا في اكتئاب حاد وفي رغبة في الموت، الدواء وايد مهم، والTMS ممكن يساعد، اللي هو الذبذبات المغناطيسية اللي هي معتمدة من الـ FDA، هيئة الدواء والأغذية في أمريكا، للاكتئاب. 15، وش أسوي إذا في البيت مضطربين نفسيا وقاعدين يتعبوني وما يبون يتطلقون ولا يتعالجون؟ شوف ركزي على الأشياء اللي بإيدك أو بإيدك. احنا دائما ضايق نفسنا بهالطريقه، فهو يعني واحد يعيد طريقه تفكيره تجاه الاشياء ويخفف على نفسه ويهونها، وبس يحاول يتحكم الاشياء اللي بيده. وبهالموقف هذا الشيء الوحيد اللي بايدك او بايدك هو التفكير، غير هذا ماكو شيء بايدكم. 17، ما هو علاج كثره النوم والهروب من الواقع خاصه بعد كورونا والحجر المنزلي؟ يعني هذا غالبا اكتئاب، اوكي، وغالبا له علاقه بشيء واحد ذكره، يعني حتى لو بالطريقه اللاواعيه وقت الحجر. شوف لما صار الحجر في الحين، ما شاء الله هونغ كونغ الحين مساكين حاكرينهم في الديرة عندهم كورونا الحين زايدة، بس لما صار في الانفلونزا الطيور في هونغ كونغ في أول 2003-2004، حجروا المدينة كلها، مو ناس بيوتهم، المدينة ما حيطلع من هونغ كونغ ولا يدش. فاللي صار نحالات الـ PTSD أو الاضطراب ما بعد الصدمة أو الكرب ما بعد الصدمة على حسب الترجمة زادت. فهني عرفنا ان الواحد ينحكر وما يقدر يطلع من مكانه وما عنده الفرصة انه يعني ياخذ قرارات حق نفسه، انه يسافر ما يسافر يطلع، اي صدمة سابقة ممكن ترجع له، صار انه هو ما عنده كنترول على نفسه، ما عنده تحكم على نفسه. فاحنا كلنا اللي من حجرنا بعضنا صار فينا هالشيء، مو من يعني مو ان الحجر هو كان الشيء اللي كان الصدمة، معنا ممكن يصير صدمة حق بعض الناس، بس لأن بهالوضع الواحد يتذكر صدمات السابقة بطريقة لاواعية فتأثر عليه اليوم. في البداية يعني أنا يعني أنصح الشخص إنه يروح ويسوي شيء، يطلع من البيت، يجبر نفسه كأنه دواء. ما نفع يروح أخصائي نفسي، ما نفع يأخذ دواء. والفكرة إن الواحد لما يأخذ دواء نفسي مو إنه يأخذ طول عمره، يعني خاصة إذا شيء كذي الاكتئاب وتوتر يأخذ سنة ويغير نمط حياته ويوقفه. بس لما وقفه الدواء لما بدايته ونهايته لازم مع طبيب، ما يصير واحد يطق بباله أوكي الحين بوقف أوكي الحين ببتدي، لازم مع طبيب. فعقب سنة يوقف، لما وقف يختار والله بعيش حياتي مع الدواء أو من غير الدواء. بس أنا أقعد بالبيت وما أطلع وأنام، طبعا مصالحي وصداقاتي وأشياء وايدة راح تروح علي، وهذا راح يزيد الطين بلة بعدين. فأنصح يعني إذا شيء وصل لهالدرجة تدخل دوائي قد يكون مهم. 18، إرادتي ضعيفة، الدايت مو راضي يزبط معي وعلاقتي ما تحسن مع الأكل، وهذا يأثر على نفسيتي لأن وزني يزيد وأحس بالقبح. قد يكون أكو سبب حق الأكل، يعني بعض الناس يعني فرضا الأكل يعني في نظريات كثيرة، قد يكون شيء جيني، قد يكون يعني فرضا إذا واحد من إذا لا أمك ولا أبوك سمين، فلك 10% فرصة أن تكونين أنت يعني مفرطة بالوزن. إذا أمك أو أبوك واحد منهم عند سمنة 40%، إذا اثنيناتهم 70%، 70%. فأكو أشياء جينية لها علاقة في المسألة هني. ولكن إذا ماكو شيء جينية وأنت الوحيدة اللي سمينة اللي دار مدارج، قد يكون شيء جيني جاك من جيل سابق، أو قد يكون له علاقة بصدمات صارت. مرات الواحد يعني خاصة بالحالات التحرش الجنسي ألقى أن في وايد ناس يزيد سمنهم بعدين، ليش؟ نوعا ما حماية، أن لو أنا كان شكلي كذي كان ما حد حرش فيني، يكون هت الواحد يقص على نفسه بهالطريقة، نوعا ما قاعد يحمي نفسه. أوكي، فجد المهم نعرف شنو عرج الموضوع هذا عشان نقدر نعالجه. بس زيادة الوزن قد تكون زيادة الأكل، وهذا أحد أعراض الاكتئاب. الإحساس بالقبح هذا أحد أعراض الاكتئاب، قد يكون في اكتئاب. أهلي معقديني، ما يبوني أتكلم، يقولون لي سؤال في كتافها ويقولون انكتمي، وما يدرون قديش كلام أثر فيني، كيف تعامل معهم؟ سؤال ممتاز. يعني أنا يعني بهالحالات الواحد يعني يركز على الأشياء اللي بيده. خلينا نقول والله أهلك قالوا هالشيء أو قالك هالشيء طول عمرك، وبعدين شيل الفائدة تضايق نفسك. ففي فرق بين أنا الشيء اللي قاعد يصير قاعد ضايقني وإن أنا ضايق نفسي على الموضوع، فحاول أخفف على نفسي وحط حدود. يعني مرات الواحد بس لا يعني لما يصير هالشيء يشيل نفسه يطلع برا. طبعا أنا قاعد أتكلم قاعد فلسف، ما أعرف كم عمر الشخص، ما أعرف كم عمر الأهل، ما أعرف لو في مشاكل نفسية في البيت، ما أعرف الأشياء كلها، فلازم أتكلم بطريقة يعني نوعا ما سطحية، فاعذروني. بس ركز على الأشياء اللي بيدك وشوف المسألة كضريبة قاعد تدفعها. شنو الأشياء اللي قاعد تحصلها من كونك بهالوضع، شنو الأشياء اللي ما قاعد تحصلها، وشنو المعادلة، وشون ممكن تبني نفسك عشان تطلع بمحل أحسن بعدين. يعني صراحة من الأشياء اللي تحزني أنا كثير لأسمعها، الناس اللي تزوجون ودشون بزيجات يعني جدا مضطربة عشان يطلعون من بيوت أهلهم، لأن هني انزعجون فيبون يطلعون ويدشون بانزعاج أكثر. فهاي طبعا نصيحة حق الأهل، يعني هونوها على عيالكم، لأن بالنهاية القرارات هذه راح تأذيهم طول عمرهم. ليه أخاف أقول رأيي ولو أبسط شيء؟ أحس لازم دائما أجامل الناس وأقول كلام مثالي مرة عشان ما حد ينتقدني. هل علاقة بثقة بالنفس؟ قد يكون مرتبط في النشأة، قد يكون مرتبط في ردود فعل شفتيها تجاه ناس ثانيين لما عطى رأهم. يعني طبعا يعني ما هو السر، اعتقد ان يعني بعض المجتمعات يعني اللي دار مدارنا ما ترضى بالرأي اللي يكون مغاير، فيصير اكو تنمر على هالشيء. طبعا اكو اشياء قاعد تتفتح الحين بعض المحلات، فبس لما واحد يتربى ببيئة يعني الواحد ينقمع فيها، فراح بعض الناس راح يصير بهالطريقة. فانا عندي ان يعني افضل شيء اعتقد ان الواحد يبتدي انه يعني يقول حق ناس، خلينا نقول الكل واحد ينتقدني، وبعدين شو بيصير؟ شو متغير حياتي؟ فهونها. اوكي، سؤال 21، شو الفرق ما بين القلق ما بعد الولاده واكتئاب ما بعد الولاده؟ اوكي، القلق ما بعد الولاده هو قلق بس هي بعد الولاده بابسط الطريقه. بس فرض يكون دائما الواحد يكون يعني اكو اشياء يعني مهمة. الواحد لما يصير في مولود في تغيير بالحياة، فدائما في أكو نوع ما يعني توتر تجاه شيء، شو بيصير مستقبله وشو لازم أساعده وإن شاء الله ما يصير في شيء وإن شاء الله يكون شيء سليم. هاي أشياء طبيعية. لكن لما يصير توتم يكون دائما اكون خايفة والخوف ما ينزل، او احس ان اشياء والله ولدي يمكن يموت باكر، يمكن الدكاترة ما قاعد يسوون شيء صحي، ممكن نومي يتخربط. طبعا الواحد لما تكون توها والدة اكيد نومها راح يتخربط، يعني ما بين الولادة وما بين الطفل قاعد يرضع اكيد، فلازم نفرق ما بين الشيء الطبيعي هنا والشيء غير طبيعي. افكار تتسارع اوكي، وممكن هم يكون اكو اعراض جسدية، تعب، دقات قلب متسارعة، تنفس بطريقة بسرعة، العرقان، اللوعة، الرجفة اوكي. وهم ممكن يكون اكو نوبات هلع ما بعد الولادة اوكي، عوارب الصدر، كان واحد جاته يعني نوبة يعني الهارت اتاك، ان قلبه وقف، يحس بدوران، قلبه يتسارع، ما يقدر يتنفس، خوف من الموت لك او للطفل مالك. فهاي يكون لما يكون توتر ما بعد الولاده. لما يكون اكتئاب ما بعد الولاده نفس اعراض الاكتئاب، يعني اكل زياده او اقل من العاده، انام زياده او اقل من العاده، عندي افكار سوداويه، ممكن اكره الطفل، اكون امهاتهم افكار نبون يعني يقتلون اطفالهم، يعني تصير هالشيء يصير. وطبعا المجتمع يخلي الواحد يحس هذا شيء مو طبيعي. شنو طريقه العلاج؟ يعني يعتمد على الحديه، بس غالبا يعني يكون افضل شيء يكون التدخل دوائي، وبعض الادويه ممكن حق اللي قاعد ترضع، مو كلهم، بعضهم، فلازم واحد مختص يعطي الدواء، او العلاج السلوكي، او الاثنين، يعني غالبا الاثنين هما مع بعض افضل شيء. شلون تخلص من الرهاب الاجتماعي ورهاب الاماكن العامه ورهاب الوحده؟ اذا في هالكثر يعني رهاب غالبا دواء مهم اوكي. اذا شيء متعلق بشيء واحد بس، ممكن واحد يتصدى له بالعلاج السلوكي المعرفي، وحتى بذاك الوقت يعني هم الدواء يساعد، لان الفكره الان شلون افكر بالدواء؟ دواء مثل الجبس، والله ريلي انكسرت احط الجبس على ما تتحم ريلي، وبعدين اشيل الجبس اقطه. لما تنكسر ريلي ما اقول ما راح احط جبس، صح؟ لما بعدين الرجل راح تلتحم بطريقه غلط، فبنفس الطريقه افكر فيها بهالطريقه اوكي. فاروح حق طبيب اذا انا عندي يعني رهاب اجتماعي ورهاب ماكن عامه ورهاب وحده، كلهم يعني ما بيكون بروحي وما اقدر اكون مع الناس، يعني بكون مع منهم، فغالبا جدا مهم ان اخذه بهالشيء. واخر سؤال، فقدت امي بسبب كورونا، عظم الله اجركم، ومن وقتها عندي خوف شديد وقلق، اتعامل مع كورونا كانها عدو واتمادى بالاحتياطات والاجراءات الوقائيه، وكان حياتي وقفت، ولا طلعات ولا جماعات ولا حتى اداوم بمكتبي اوكي. يعني هم نعتقد بهالحاله يعني انصح بتدخل دوائي، لان هاي المعايير، وانا معاييري وايد وايد يعني عاليه بالنسبه لهالشيء، انا ما احب الادويه، ولكن اذا الشخص حياته الاجتماعيه تاثرت لهالدرجه، دائما انصح ان اخذ دواء واسوي علاج معرفي. ليش الاثنين مهمين؟ لان الدواء يخفف علي عشان اقدر حتى استوعب الدكتور ايش قاعد يقول لي بالعلاج السلوكي المعرفي، وارجع الى حياتي وتصير عندي مشاكل عاديه بحياتي، وقاعد اعالج من علاج السلوكي المعرفي يساعدني يحل المشاكل بحياتي، عشان لما اوقف الدواء لا سمح الله رجعت للاعراض، على الاقل انا عندي طرق ان اقدر اتعامل معاها ما كنت راح اقدر استخلصها او اتعلمها اذا انا كنت موجود بالعلاج السلوكي المعرفي من غير ادويه، لان التركيز راح يكون دائما على مزاجي وعلى اشياء ثانيه وعلى اشياء خارجيه. في نهايه الحلقه ودي اكد لكم ان دائما في امل، حتى لو عقلكم قال لكم عكس هالشيء تماما، لا تصدقون كل شيء يقول لكم اياه. وتذكروا الامر دائما متروك بايدكم، تختارون شو تصدقون وشنو تكذبون وترفضون وتتخلصون منه. خلصت الحلقه بسرعه، وكانت من اقرب الحلقات لقلبي، لان جاوبنا فيها على اسئلتكم، نتمنى نكون هوناها عليكم. شاركوا حلقتنا مع اللي تعتقدون انهم بحاجه للاستماع لها، واحنا دائما سعيدين لما تينا تعليقاتكم وتقايمكم على منصه البودكاست اللي تسمعونا منها. حملوا تطبيق تهون لمزيد من المحتوى اللي يعينكم ويهون عليكم. نلتقي في الحلقة الجاية بإذن الله. حملوا تطبيق تهون لمزيد من المحتوى اللي يعينكم ويهون عليكم. نلتقي في الحلقة الجاية بإذن الله. شاركوا حلقتنا مع اللي تعتقدون إنهم بحاجة للاستماع لها، ونحن دائما سعيدين لما تينا تعليقاتكم وتقايمكم على منصة البودكاست اللي تسمعونا منها. حملوا تطبيق تهون لمزيد من المحتوى اللي يعينكم ويهون عليكم. نلتقي في الحلقة الجاية بإذن الله.